مساء الخير يا أسطورة، أنا سعيد بإني أكون معاكم، وأنا اسمي حاليا يوحنا بشوري عبد المسيح، وكان اسمي يحيى المرسي عبد الفتاح، وأنا حاليا بقالي 35 سنة مسيحي، فأنا اتعمدت في سنة 68 لما ظهرت العذراء القديسة مريم على كنيستها في الزيتون في 2 أبريل سنة 68، وقرأت الكتاب المقدس، وكان لقائي مع الرب يسوع المسيح من خلال الإنجيل كلمة الله الحية الفعالة التي هي أمضى من كل سيف ذي حدين، لأنها كلمة الله لها من القوة التي تستطيع أن تغير وتبدل، وتستطيع أنها تدخل إلى مفارق النفس وإلى العقل وإلى القلب، وتميز أفكار القلب ونياته. والحقيقة وأنا بقرأ الإنجيل حسيت إن ده مش كلام عادي ولا كلام بشر ولا كلام محرف، لكن دي كلمة الله نفسها، وإن كلام الله دخل إلى قلبي وانقشعت غشاوة الجهل التي كانت عندي، ورأيت النور وعرفت النور وعرفت الرب يسوع المسيح أنه رب لمجد الله الآب. واتعمدت وسميت يوحنا بشوي عبد المسيح. وبعد 4 سنين أمنت زوجتي وسميت في المعمودية هلامة زكريا، والرب يعني كان معانا وقوانا وشددنا على التجارب والمصاعب التي دخلنا فيها من الأهل ومن الناس اللي حوالينا، ومما اضطرني أنا إن أنا أتنقل من دمياط وأروح كفر الشيخ، ومن كفر الشيخ اتنقلت إلى القاهرة وسكنت في عين شمس. والحقيقة يعني ربنا استخدمني في التبشير، أقول اختباري في كل مكان، والحقيقة يعني الرب كان معي طول هذه السنين لغاية ما وصلت لسنة 87، يعني قعدت من سنة 72 لغاية 87 كنت فيها ببشر بالمسيح، ومحدش دريان عني، لا مباحث أمن الدولة ولا أي حد، لغاية ما جت التجربة القوية اللي فيها دخلت المعتقل من أجل الرب يسوع المسيح ومن أجل إيماني أنا وزوجتي بالمسيح. فاللي حصل سنة 87 إن ربنا الكنيسة بلغ عن أبونا اللي كان راعي الكنيسة في الوقت ده، كان حصل بينه وبينه خلاف، فبلغ عنه إن هو عامل فتنة طائفية في عين شمس، وإن هو بيصد العائلات المسلمة ينصرها ويخليها مسيحية، وهيعمل لنا هيجان في عين شمس وفتنة طائفية. فأنا صدقت مباحث أمن الدولة إنها استدعت أبونا، وتبين لها إن هو مش هو اللي معمدنا، وإن الشكوى شكوى كيدية. فهي ما صدقت بقى إنها عرفت قصتي، فقعدت بقى تتسلى عليا وملهاش شغل غيري. وبعد كده جم في زوار الفجر في فبراير سنة 87 دون نصف الليل، وخبطوا علينا ودخلوا حوالي 20 واحد مسلح بالبنادق ورشاشات، وقلبوا الشقة من أولها لآخرها، ويعني قطعوا المراتب وخدوا كل ما أمتلك من أوراق تبين هويتي، خدوا كل الشهادات اللي حطوط عليها، إن كانت شهادات دراسية أو شهادات ميلاد أو بطاقات عائلية أو حتى شهادة يعني التجنيد، كل حاجة خدوها وسلبوني حتى الفلوس اللي أنا باكل بيها وعايش منها، وأفسدوني وحطوا على عينيا، ربطوا منديل على عينيا عشان ما أشوفش، ونزلوني من شقتي في الفجر وعصبوا عينيا، وما عرفتش أنا فين لغاية ما وصلت إلى مباحث أمن الدولة في لازورو. وهناك يعني هناك بقى أول مرة في حياتي أشوف زبانية جحيم، ناس لا رحمة عندها ولا أقدر أقول إنهم ينتسبوا إلى البني آدمين، وحوش مختلفة وضرب ومد في السلكة. والسلجة اللي انا هربت منها وانا صغير من كتاب جدي بدأوا بقى هم يستعملوها معايا بقى، وبقيت اقول لهم ايه التهمة اللي انتم جرجرتوني من بيتي في عز الفجر وجايبيني هنا عشان ايه؟ طبعا هم مش عايزين يقولوا انك عشان بقيت مسيحي، فهم ده وجهولي تهمة ان انا بعمل فتنة طائفية وانا مشترك في ان انا بخرب وبهدم الكنائس وان انا بحرق اندية الفيديو وشوية تهم لا انزل الله بها من سلطان، و عايزين يلفقوا لي اي حاجة عشان يرموني في السجن. ماذا يعني ايه اللي حصل او ايه اللي انا عملته او بيلفقوا وهم يعني خبراء مباحث امن الدولة في الزغلي، خبراء في تلفيق التهم لاي متهم ويحكموه ويودوهم محكمة أمن الدولة العليا، وهكذا دخلت في هذه المتاهات، وده كله علشان أنا بقيت مسيحي، بس هم مش عايزين يقولوا هذا. فوكيل النيابة وجه لي تهمتين، والعمى قلبه يعني التهمتين دول يعني ضد بعض. فهو وجه لي التهمة الأولى باسم يحيى المرسي عبد الفتاح، إرهابي من الجماعات الإسلامية بيحرق الكنائس ويحرق أندية الفيديو وليه نشاط تخريبي و و و و و شوية تهم لا دليل عليها ولا حتى مثلا يعني وقع قال فيها مثلا انضبط وهو مثلا بيحرق بيخرب بيعمل او اي تهمة لها اي شاهد او اثبات، طبعا كل ده من غير دلائل قانونية تثبت ان انا ارهابي وبخرب، فكلها كلام يعني ادعاءات لا دليل لها ولا برهان. ده بالاسم الاولاني. التهمة الثانية ده بالاسم الثاني باسم يوحنا بشوي عبد المسيح، متنصر، ترك الإسلام، ارتد عن الإسلام، بيبشر بالمسيحية، بيخلي الناس يبقوا مسيحيين، وهكذا. وعامل يعني فتنة طائفية، وبيحتقر أحد الأديان السماوية، يقصد طبعا الإسلام، وإن اللي بيرتد من الإسلام للمسيحية بيحتقر دينه، ودي تهمة يعني عليها سجن وعقاب، اللي هي تهمة الاحتقار أحد الأديان السماوية أو الارتداد عن الإسلام. فمرة سألت اللي بيحقق معايا، بقول له طيب إذا كنت أنا بحتقر الإسلام لما بقيت مسيحي، أمال المسيحيين اللي بيرتدوا عن المسيح ويسلمون مش برضو بيحتقروا أحد الأديان اللي هم كانوا فيه الدين المسيحي اللي فيه بيقول إن وعندهم الإنجيل والتوراة فيها هدى ونور ورحمة؟ يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. اللي بيحتقر التوراة والإنجيل ويدخل في الإسلام مش برضو احتقر أحد الأديان السماوية المعترف بيها؟ يعني دي انت تغاضى عنها، لكن المسلم لما يترك دينه الإسلام ويبقى مسيحي يبقى احتقر أحد الأديان السماوية، فما لهمش أي منطق. وتهم طبعا أكالها لي وكيل النيابة، وقال لي أنا هخدمك 20 سنة على الأقل ومش هتشوف النور طول حياتك. وطبعا قعدوا بقى 8 أيام في لازوغلي في مباحث أمن الدولة، يعذبوا فيا ويضربوا فيا. ويعني أنا هقول حاجات بس يعني اللي حصل معايا أثناء هذا التعذيب. فأنا وهم يعني بيضربوني طبعا مدلدليني راسي لأسفل، ورجلي 2 مخدرين شايلين رجلي وحاطينها في الفلا، وواحد مخدر نازل بقى عليا ضرب بشومة، ضرب على طول كأنهم بيضربوا في حيطة أو بيضربوا يعني في حاجة ما بتحسش، ما تلاقيش إحساس، نازلين ضرب مستمر على طول بدون هوادة وبدون رحمة و و و. طيب بس قولوا لي انتوا بتضربوني ليه؟ عايزين ايه؟ مفيش، ما يقولوش. ايه ايه التهم اللي انتوا بتضربوني من اجلها؟ مش راضين يقولوا، هيقولوا مش راضين يقولوا يعني احنا بنضربك عشان انت بقيت مسيحي، ما هماش قادرين يقولها علانية. فيقولوا لي انت خطر على الامن. التهمة اللي حطوها لي ان انا المسلم لما يؤمن بالمسيح يبقى خطر على الامن، لدرجة مرة انا بقول لهم يعني انتوا شايفيني معايا مثلا معايا دبابة ولا معايا مدفع متريوز ورايح علشان اعمل واسقط رئيس الوزراء ولا رئيس الجمهورية واقعد مكانه؟ ايه خطر على الامن ده؟ عامل ايه انا؟ هل انا يعني خطور؟ ايه هي خطورة واحد غلبان ملوش لا في هذا ولا في ذاك على امن الدولة؟ ايه الخطورة عشان بدل دينه من مسلم لمسيحي بيبقى خطر على الامن العام؟ ادي بلادنا، وادي الحكم في بلادنا، وادي الديمقراطية في بلادنا التي لا تعرف الديمقراطية، لان الدول الاسلامية لا تعرف فيها الديمقراطية اطلاقا، ولا هيعرفوا الديمقراطية ولا الحرية، لان الاسلام قايم على الديكتاتورية والارهاب، فحيث يوجد الاسلام لا تنتظر اي حرية ولا اي ديمقراطية، هو كده حكم بالعافية وحكم كده على طول، يعني تبقى مسلم ولا تتقطع رقبتك، ويقولوا لي انت مرتد. ولو انت في السعوديه الان، الكلام ده كان سنه 87، لو انت في السعوديه كنا اعدمناك وقطعنا رقبتك بالسيف امام الجمهور وامام الناس. عشان ايه؟ عشان بقيت مسيحي. طب ما كل واحد حر ينام على الجنب اللي يريحه. لا، ما فيش حاجه اسمها حريه. اما فين لا اكراه في الدين؟ لا، او كلام بيتقال لا اكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين. لا، كلام بس بيقولوه، لكن الحقيقه ان الاسلام بيكره العالم على الدخول في الدين بدون اقتناع وبدون اي شيء مقنع يقنع الانسان ان ده دين سماوي وان ده دين من عند الله. لكن هو ده حكم الاسلام في جميع كل العصور، قايم على الارهاب والخوف والتخويف وقطع الرقاب. هذا اللي كانوا بيعملوه معايا في امن الدوله. فهنا طبعا وكيل النيابه يعني قال لي انا هدينك 20 سنه، وعمل لي التهمتين، والعمى قلبه لم يكن يدري ان التهمتين ضد بعض، وتهمة وشخص واحد. ولذلك يعني سند المحامي اللي اترافع عني بعد كده لما المدام عملت لي تظلم، وقعد كل 45 يوم تعمل لي تظلم ويرفض 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 ويرفض، لغاية في النهاية بعد 10 شهور حبس في سجن مزرعة ترى في زنزانة انفرادية طولها متر في متر، والغذاء بتاعهم ما كانش غير الفول المدمس المحفرم المسوس. تاخد الوجبه بتاعتك الصبح وتاكلها طول النهار، تاكلها على طقه على طقتين على ثلاثه، وكان في عز الصيف بتحمض والواحد ما يجيلوش الناس ياكلها، فكان يبات من غير اكل وعشر شهور على هذا الوضع في السجون المصريه. و المجرمين اللي ارتكبوا الجرائم كانت بتروح لهم الزيارات واللحوم والاكل والشرب، لكن احنا كنا يعني متوصى علينا انهم يذلونا ويجوعونا ويسرقونا. لما الفين لما قدرت المدام تاخذ تصريح بالزياره، فكان لما تيجي للزيارة كل جمعتين ولا كل كم مدة، فكان الشوشية والمساجين القدامى ينهبوا هذه الزيارة ولا أنال ولا طول منها أي شيء. وهذه هي أو الأوضاع في السجون، بينما كان هناك الجماعات الإسلامية جاي لها لقصاص الفاكهة واللحوم والخرفان والأكل والشرب بتوسع، والفلوس بتاعتهم بيغدقوها على الضباط السجن ومأمور السجن والشوشية وكل ده، وعايشين كأنهم في يعني في فندق هيلتون. ولذلك هو هيهمهم ايه؟ ما بيقبضوا عليهم ويتحطوا في السجن، وفي السجن عايشين يعني عيشة زي بره بالظبط، ما مش ناقصهم اي حاجة، لكن احنا اللي بنزل ويجوعونا ويموتونا. وديا يعني هم اظن ان هم يموتونا فعلا، وياما اتعذبنا، لكن الرب كان معنا بالرغم من كل هذا. لما جاء المحامي بعد 10 شهور كان بيقول لهم، بيسأل القاضي بيقول له انا عايز اعرف التهمتين اللي موجهين الى شخص يوحنا ويحيى. هل يوحنا ويحيى ده شخص واحد ولا شخصين؟ قال له ده شخص واحد. قال له ازاي شخص واحد؟ ارهابي من الجماعات الاسلاميه بيقتل ويحرق، وفي نفس الوقت مسيحي بيبشر بالمسيح وعامل فتنه طائفيه و و و و والكلام ده، ويبشر زوجته وخلى زوجته بقت مسيحيه اللي هي هلانا يعني. فعايز اعرف ازاي دي في واحد من الجماعات الاسلاميه يبقى في نفس الوقت بيقتل ويخرب، وفي نفس الوقت بيبقى خطر على الاسلام وفي خطوره منه على امن الدوله و و و بحجه ان هو بيحتقر احد الاديان السماويه. ازاي بيحتقر احد الاديان السماويه وهو من الجماعات الاسلاميه؟ فطلع ان الاتهامين اللي كان عايز يعني وكيل النيابه يعني يتهم بيهم طلعهم ضد بعض. فاضطر القاضي في النهايه بعد 10 شهور ما فيش ادله تثبت اي تهمه ولا فيه وقعه تبين ان انا عملت الشيء الفلاني ولا حرقت الكنيسه الفلانيه ولا عملت اي حاجه من التهم اللي قالوها. ما فيش اي وقعه تدل على ان انا ارتكبت اي جرم جنائي. وطبعا حكايه ان هو هيخلي المجتمع الاسلامي يستنصر وخطر على الاسلام وخطر على ان هو بيقنع المسلمين بالديانه المسيحيه و و و ده ازاي واحد من الجماعات الاسلاميه الارهابي هيبقى يحول المجتمع من مجتمع اسلامي الى مجتمع مسيحي؟ ده الكلام مش راكب مع بعضه. فاضطر القاضي مرغم ان هو يديني افراج بكفاله. وطلعت بعد 10 شهور ورحت البيت، قعدت ما فيش 10 ايام في البيت، وجم بعد 10 ايام كرروا نفس الحكايه وجم نص الليل خدوني تاني. طب ايه الحكايه؟ هما ما لهمش شغل غيري؟ ما هو خلاص استقفوني بقى، يعني كانوا مباحث امن الدوله بيتسلوا عليا، اهم عايزين يتسلم ينزهوني، ياخدوني في اي وقت كيفما شاءوا ويستدعوني في اي وقت كيفما حلي لهم. فبقيت تحت ايديهم كده مطيه يعني. ايه المره دي عملت ايه او ايه اللي حصل؟ ده انا مفرج عني ما بقاليش 10 ايام. خدتوني ليه؟ علشان الافراج اللي انت خدته من محكمه امن الدوله وزير الداخليه اللي هو كان في الوقت كده زكي بدر اعترض على الافراج. ومن حق وزير الداخليه ان يعترض على الافراج على اي شخص يكون خطر على امن الدوله بحسب القانون اللي وضعه السادات قبل ما يموت، اللي هو يعني يدي الحق لوزير الداخليه ان هو يسجن او يعتقل اي انسان خطر على امن الدوله. القوانين الاستثنائيه اللي حطها اللي يمكن ماشيين عليها لغايه النهارده. فخدوني تاني ورجعت الزنزانه بتاعتي كما كنت، والافراج اللي انا خدته طبعا وزير الداخليه اعترض عليه. فاضطرت المدام بعد 45 يوم تعمل لي تظلم جديد، واتعرضت طبعا على محكمة أمن الدولة. وبعد لما اتحكم وبرضه نفس المحامي كانوا طبعا تطوع أمام المسيحيين في الدفاع عني، والحياة ربنا يعوضهم. وقفوا معايا وقفة كويسة، وطبعا خدت إفراج تاني لأن مفيش أدلة تثبت إن أنا إنسان خطر أو مجرم أو عمل حاجة أو أي وقعة جنائية بس تتنسب إلي. مفيش دليل، مفيش برهان. فلما خدت الإفراج الثاني فقالوا لي لا، أنت مش هتخرج من السجن إلا لما نشوف رأي وزير الداخلية الأول هل هيعترض. إن اعترض هتفضل معانا مسجون، ما اعترضش هنروحك. فسيادة زكي بدر اعترض للمرة الثانية، فسقط حكم الإفراج الثاني وفضلت في الحبس مسجون. هذه القوانين الاستثنائية وقانون الطوارئ، بيسموه قانون الطوارئ. وقانون الطوارئ ده معمول للناس المجرمين في العتاولة، لكن أنا إيه الإجرام اللي أنا عملته؟ سألت مرة واحد ضابط بقول له إيه الإجرام اللي أنا عملته؟ قال لي ليس بعد الكفر ذنب. يعني الحرامي يفرجوا عنه، تجار الحشيش يفرجوا عنهم، القاتل يفرجوا عنه، لكن شخص مسلم غير وبقى مسيحي ده بقى خطر على أمن الدولة ولا يفرج عنه. إيه هذا المنطق؟ عايز أعرف ما هذا المنطق؟ منطق الإسلام حول إيه؟ ما هو آمن بحد السيف. الإسلام ما هو قايم بحد السيف. و يعني اذا كنت هتقولوا لي مثلا كان الناس بتدخل في دين الله افواجا، اقول لهم ده كلام تقريع. الناس ما كانتش بتدخل في دين الله افواجا، كانت بتدخل خوفا من السيف وخوفا من القتل. طب وايه دليلك على هذا؟ دليلي ان بعد ما مات محمد ارتد جميع العرب عن الاسلام زي صدام كده، قالوا الداهيه وراحت بلوى وانزاحت. او ده الاسلام قايم على السيف. لولا بقى الله يجازيه ابو بكر حارب المرتدين ورجع البلوى دي تاني اللي هي ماشيه لغايه النهارده واخرتها ايه مش عارف. فبلاء عم الارض والاسلام بلاء عم العالم. وبعدين انتوا شايفين اللي بيحصل في العالم من جراء المسلمين والاسلام. ادي المسلمين وادي الاسلام. المهم ان لما اعترض زكي بدر للمره الثانيه خلاص سقط الافراج الثاني، فقعدت مده ثانيه لغايه ما برجو عملت لي مدام تظلم ثالث. انا خدت باخد افراج وما بيفرجوش عني. تظلم الثالث فبرضه لعدم وجود أدلة خدت إفراج ثالث. فهنا قالوا لي برضه احنا هنعرض الأمر على وزير الداخلية عشان يا إما يدي إفراج يا إما يدي استمرار حظ. لكن لحسن الحظ لما في بند في قانون الطوارئ قال لك ان من حق وزير الداخليه ان يعترض على اي افراد لاي انسان ياخد خد افراد مرتين بس، ليه حق ان يعترض مرتين. فهو خد المرتين بتوعه، ولذلك اضطروا غصب عنهم ان يفرجوا عني بحكم القضاء. وافرج عني في نهايه عام 87، وقضيت عام 88 في الحريه، وده عام 89. في عام 89، في حوالي شهر نوفمبر 89، برضو جم وأعادوا القبض عليا في الفجر، زوار الفجر، وقبضوا عليا للمرة التانية. ايه بقى الحكاية المرة دي؟ الحكاية المرة دي ان مدام ماهر كانت عاملة شريط اختبارها، وكان هذا الشريط بيتوزع في كل مكان، فوقع احد هذه الشرايط في ايد مباحث امن الدولة، فراحوا هاجموا مباحث امن الدولة، جميع مكتبات الكنائس في القاهرة، للبحث عن الشريط مدام ماهر. والمهم كانوا يروحوا يهاجموا اي مكتبة في الكنيسة، فيكلهم شريط مدام ماهر مع شريط اختباري، مع شريط اختبار واحد متنصر عايش في امريكا اسمه صادق، الاخ صادق عبد المسيح. فجمعت مباحث امن الدولة هذه الشرايط، وكان في الوقت ده مدام ماهر استطاعت ان هي تخرج من مصر، وما قدروش يمسكوها. فطبعا يعني بهذا السبب قبضوا عليا وعلى مجموعة اللي هي ساعدت ماهر وقدمت لها المساعدة والعون، يمكن من ضمنهم الأخ نبيل بسردة، كان معانا في السجن والمنجنة، وكان في واحد اسمه ربنا يريح روحه الباشمهندس راشد نصيف، والأخ موريس، ومجموعة كبيرة من اللي قدموا المعونة للأخت نجيب. فأنا بقى طبعا خدوني بقى أمن الدولة، وبرضه استمر الضرب، كلنا فين ماهر؟ يا جماعة أنا معرفش عنها حاجة، وفعلا أنا في الوقت ده أنا لا أعرف هي فين ولا راحت فين، ولا اعرف عنها حاجه. لا ده انت شيخ المتنصرين، وانت زمانك يعني عارف كل شيء عنها وعارف مكانها، فتقول لنا عن مكانها، والا عندنا نندب فيك لغايه ما تنطق وتقول لنا المكان فين ناهد، هات لنا ناهد. فبجيبها لكم مين وانا اعرف عنها حاجه عشان اجيبها لكم؟ ضرب بقى وضرب. خد على هذا 8 أيام في أمن الدولة بهذا الوضع، لغاية ما تأكدوا في النهاية إلا أنا ما أعرفش عنها حاجة. فأدي يعني هما مباحث أمن الدولة، عايز أقول لكم في مصر هي ما تعرفش أي حاجة، ده هي بتستقي المعلومات من ضرب الإنسان لغاية ما يعترف بنفسه ويخلو منه الاعتراف من حلاوة الضرب يعترف، وبكده يعرفهم. لكن هتقول ان هم يفهموا او بيتحروا او بيعرفهم، ولا يعرفوا حاجة بتوع امن الدولة الا بالضرب واخذ المعلومات بالتعذيب. وكانوا ناويين المرة دي يكهربوني في اماكن حساسة عشان اعترف واقول لهم في النهاية، لولا يعني قالوا ان ده راجل كان في الوقت ده كبير في السن عنده 58 سنة، الكلام ده من 12 سنة ولا من 15 سنة، فما طبعا ما تحملش ان هم يعني كهربوني في اماكن حساسة، فقالوا لا ده مش هيتحمل. المهم يعني ربنا نجاني من حكاية الكهرباء دي يعني. لكن كانت هي الفلج ده هي الوسيله بتاعه الضرب اللي بيضربوني بيها. المهم بعد 8 أيام تعذيب في مباحث أمن الدولة في وزغل، وبعد كده أحالوني على نيابة أمن الدولة. فرحت فوكيل النيابة يقول لي إيه، وقعت يا حلو، إيه وقعت؟ قال لي المرة اللي فاتت ما كانش فيه دليل عليك إن إحنا يعني الحكمة كبيرة ولذلك أنت خدت إفراد، أما المرة دي مش هتاخد إفراد خالص، هتشرفنا على طول. إحنا مجمعين لك عدة شرايط، وهذه الشرايط هتاخد فيها تأديب، تعمل حسابك يعني إنك ما عدتش هتشوف النور بعد كده. وبدأ بقى يسمعني، كان محرضين لي يعني تدي 6 7 شرايط، وقال لي بقى ايه، بدأ بقى يسمعني بصوتك، فأنا مش هنسف، قلت له ايه ده بصوتي؟ قال لي وبتضطر ان ايه بصوتك؟ قلت له ايوه بضطر، انا ما بجيبش. قال لي بس ده يكفي لاعتراف سيد الأدلة. قلت له الاعتراف على ايه؟ وانا ارتكبت جريمة؟ قال لي لا، لما تتكلم عن الاسلام وعن محمد بالكلام ده اكبر دليل على انك انت بتحتقر الدين الاسلامي وبتحتقر النبي محمد. قلت له مين قال لك ان انا ما بحتقر؟ انا ما بحتقرش حد، ده احنا عندنا المسيحيه بتعاملنا بتقول باركوا لعينيكم، فانا لا بحتقر ولا بعمل. قال لي امال ايه الكلام اللي قايله بصوتك ده عن الاسلام وعن النبي محمد؟ قلت له ليه وانا مألفه؟ انا ما ألفتوش، ده سيادتك تروح تقرا الكلام ده في كل كتب التراث الاسلامي، انا ما جبتش حاجه من عندي. سيادتك تروح تقرا صحيح البخاري، واقرا صحيح مسلم، واقرا الطبري، واقرا الكتب سيره ابن اسحاق وابن هشام، واقرا كل السيره النبويه، واقرا الحاجات دي كلها، واقرا كتاب نساء النبي لبنت الشاطئ. انا في شرايطي دي ما قلتش واحد على 1000 من اللي قالته بنت الشاطئ في كتابها نساء النبي. فاذا كنت انا هتحكمني علشان انا استعرضت تاريخ محمد وتاريخ الاسلام، فانت بالتالي بقى روح اقبض على عائشة عبد الرحمن وحكمها وقول لها ازاي انت بتتكلمي عن النبي بالطريقة دي. ما هي عائشة عبد الرحمن في كتابها نساء النبي فضحت النبي اكتر مني 1000 مرة، فانت هتحكمني على ايه؟ دي حقائق تاريخية، فانا يعني مجرد قارئ لهذا الكلام. انا قرأت الكلام ده، فانا بقول كلام معروف في الكتب، وبنت الشاطئ بتجيب حقائق تاريخية ببراهين وادلة تاريخية مثبوتة ومعروفة من مصادرها الاسلامية من كتب التراث الاسلامي المعترف به. فانا ايه اللي قلته يسبب لي ان انت تسجني ولا تديني اعدام ولا زي ما انت عايز تديني سجن او اعدام؟ عشان ايه؟ هو اللي يقول الحقائق التاريخية عندكم يا تسجنوه يا تعدموه، دي حقائق تاريخية وده تاريخ مثبوت، أنا لا ألفته ولا أنا ادعيت على محمد هذا الكلام، ده كلام معروف لكل من يبحث ولكل من يقرأ. فيبقى إيه بقى يعني إيه التهمة اللي سيادتك بتتهمني بيها؟ ده كلام متداول ومعروف. أنا كنت بقول في يعني من ضمن سمعني كده حتة فكنت بقول فيها عن عائشة بتقول كان محمد، معلش لهذا الكلام أنا آسف أقوله لكن ده اللي مكتوب في صحيح البخاري، كان محمد يباشرني وأنا صائم ويقول لي ائتذري فيباشرني وانا حائض. فقلت اذا كان محمد بيباشرها وهي حائض على ما جاء في البخاري مع انه حرم على المسلمين وقال لهم لا تقربوا النساء في المحيض، فإزاي يقول لا تقربوا النساء في المحيض ويباشر عائشة وهي حائض؟ هذا كل الكلام اللي أنا علقت عليه رسول الفرناوية دي حقيقة. أنا قلت حاجة، أنا ألفت، أنا لا ألفت الكلام ده، أنا قلت ده مجرد رأي. فطبعا هو في نيابة وده كمثل يعني من ضمن الكلام اللي قلته. وكيل النيابة قال لي الكلام ده انت مدعي ما حصلش. قلت له ايه اللي ما حصلش؟ قال لي البخاري ما قالش الكلام ده. قلت له امال انا يعني جايبه منين؟ ده انا جايبه من صحيح البخاري. قال لي لا البخاري ما قالش الكلام ده. قلت له طيب هقول لك حاجه، انت قريت الطبعه الحديثه؟ اصل لما علماء المسلمين شافوا ان كتب التراث الاسلامي بدات تفضحهم وتكشفهم وتكشف النبي على حقيقته، فبداوا ينقحوا البخاري وكتب التراث ويشيلوا منها السيره القبيحه للنبي عشان يعني الناس او يبدو في نظر الناس انه يعني شيء مقدس بعد الله. فالنسخة اللي عندي سيادتك هي نسخة حديثة منقحة انشال منها الكلام ده، لكن لو جيت سيادتك لو سمحت لي اروح معاك مكتبة دار الكتب في باب الخلق أو مكتبة كلية أصول الدين في الأزهر أو كلية دار العلوم في المنيرة في الوقت ده أو أي مكتبة من مكتبات في القاهرة الكتب الأصلية، هنجد الكلام ده كله موجود فيها. فإذا كانت النسخة اللي عندك حذفت الكلام ده يبقى مش معقول، يعني مش يعني ما نقدرش نقول إن الكلام ده أنا مألفه، لا الكلام ده صحيح. ولو سمحت لي مثلا يعني أدلك على الأمكنة اللي هتجد فيها هذا الكلام، لأن أنا ما بتكلمش كلام من عمليتي، الكلام ده كان موجود في الكتب القديمة والمطبوعات الصفراء بتاع زمان، لكن المطبوعات الحديثة صحيح حدثت الكلام ده لكن لها مصدر لا يمكن ابدا ان ننكره. ويعني انا لا شتمت في النبي ولا احتقرته، انا انسان ما احبش يعني اشتم حد ولا احتقر حد، وده مش من طبعنا كمسيحيين ان احنا نشتم حد، احنا بنقول حقائق تاريخية مثبتة معروفة لا احنا بنكلف ولا احنا بنشتم ولا من طبعنا الشتيمه. فاذا كانت يعني هتحاكمني عشان انا قريت الكلام ده، فاذا يعني هل يعني انت هتحرمه كمان ان الواحد يقرا الكتب ويعرف الحقائق؟ فلما الحقيقه يعني اتلقى وكيل النيابه ان كلامي منطقي، فاختار شريط من الاشرطه مش بتاعي، وقال لي الشريط ده بتاعك. هو كان شريط للاخ فاضل عبد المسيح، ويعني قال في اختباره وتطرق الى محمد والاسلام، وكان يعني فيه منتعش شويه لانه ضربوه دولة، ويعني فقال الحقيقه، وفي النيابه اعتبره سبا في الاسلام وفي محمد، فحب ينسبني هذا الشريط. يقول لي لا ده صوتك. اقول له لا ده مش صوتي، انا اعترفت بان السبع شرايط اللي انت محرزهم ده كلهم ده صوتي، اما هذا الشريط اللي انت بتطلعه لي ده ماهوش صوتي. قال لي امال صوت مين؟ قلت له على ما اعتقد صوت واحد اسمه صادق عبد المسيح. قال ما نعرفش حد بالاسم ده. قلت له ده هو مهاجر من 20 سنة من مصر من زمان راح أمريكا. لكن ده مش صوفي. أقول له ده مش صوفي، يقول لي ده صوفي. أقول له طيب في حد كان إن كان ده صوفي أو مش صوفي؟ قال لي إيه هو؟ قلت له مش في حاجة اسمها بصمة الصوفي؟ ممكن تاخدوا بصمة الصوفي بتاعتي وتضاهوها ببصمة الصوت اللي في الشريط. إن طلع هو بصمة نفس البصمة يبقى ده الشريط بتاعي يبقى، لكن إذا ما طلعش هو مش هيطلع لأن ده مش صوتي. فقلت له ان طلع هذا الشريط انه بتاعي حيبان، وان ما طلعش فانا ما اقدرش توجهني لتهمه بشريط مش بصوتي. والمكان الوحيد اللي اتاخد فيه بصمه الصوت هو الاذاعه المصريه. وانا كنت اعرف هذه الحكايه لانه كان ليا زميل متخرج معايا كان بيشتغل مذيع، وانا اعرف منه ان بصمه الصوت هي في الاذاعه المصريه فقط. فخدوني بقى في اليوم على الاذاعه المصريه مقيد بالسلاسل والحديد مع احد الضباط، ورحت الاذاعه وهناك خدوا مني بصمة الصوت، اتكلمت أي كلام وسجلوه وضعوه وقارنوه بنفس اللي في الشريط ووجدوه يختلف اختلاف كل وجزء وليس هذا قول. فلما راح لهم تقرير الإذاعة بأن ده مش صوفي، اضطر وكيل النيابة مرغم ورغم أنفه أن يعطيني إخراج بكفالة. ومع ذلك بالرغم من اني اخذت افراد من دفعه الكفاله، لكن وزير الداخليه نفسه زكي بدر في اواخر ايامه في الوزاره اعترض على هذا الافراد وقرر اعتقالي بموجب قانون الطوارئ الذي وضعه السادات قبل ان يغور. وخدوني بالرغم ان انا اخذ افراد، لكن خدوني معتقل في سجن أبو الأعمل. ورحت سجن أبو الأعمل المعتقل، ما عملتش حاجة ومفرد عني، لكن رايح معتقل بحسب قانون الطوارئ. وزير الداخلية له الحق إنه يقبل أي واحد كيف ما شاء، محدش يقدر يقول له حاجة. هذه العدالة في مصر، العدالة في مصر. مصر بلدنا الحديثة يتحكم فيها ناس بهذا الشكل ويقولوا في حرية وفي ديمقراطية وقرع الكلام ذلك. ما علينا، ما علينا. أنا بتكلم حقائق، ما بتكلمش ادعاءات، دي حقائق حصلت معايا. أنا لا بجرح حد ولا بتهم حد، لكن بقول للأسف الشديد هذه الدول الإسلامية حتى يعني الدول الإسلامية المعتدلة، يعني أقدر أقول إن مصر معتدلة في سياستها. فكم بقى وكم الدول الإسلامية المتطرفة لو طالونا يعني بفي إيه زي السعودية ولا زي الناس اللي بتطبق الشريعة. فطبعا يعني وأقول لكم الحكم، يعني إنما جزاء المرتدين ولا الكافرين أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف أو يلقوا من الأرض. ليه؟ عشان ربنا خلق الإنسان حر، لكن هما بيقولوا ربنا ما خلقش الإنسان حر، هما اللي اتحكموا فيه. المهم رحت سجن أبو زعبل ودخلوني إلى ميزانة كبيرة يمكن فيها يجي 30 واحد مسلمين على مسيحيين، وكان من ضمن المسيحيين الموجودين في الزنزانة المجموعة اللي قبضوا عليها بسبب تقديم يد المساعدة إلى الأخت ماجد. لما دخلت المرة دي سيدنا أبو زعبل في الزنزانة، كان في واحد من الجماعات الإسلامية يعني كان موجود في سجن القرى لما كنت فيه في المرة الأولانية، سجن مزرعة القرى. فلما شافني قال له، قال للناس زملائه المسلمين إن عليا بدا، هو طبعا كان عارف حكاية من الشوشية ومن الناس اللي هناك، قال لهم عليا بدا مسلم وبقى نصراني ومرتد، وما يجبش ان هو يبقى في وسطينا. فهذه الجماعات الإسلامية أو الناس أو السجناء هاجوا وعايزين يموتوني، قالوا لا ده ما يقدرش في وسطينا ولازم يخنقوا ويموتوا. وقاموا بقى عشان يخنقوني ويموتوني، فالإخوة المسيحيين زعقوا وشاويش، وجا الشاويش فتح الباب الزنزانة ايه في ايه، فقالوا له الأخ اللي جاي جديد ده عايزين يموتوه. فراح الشاويش لما شاف الحكاية كده راح نبه للضابط، والضابط نزح للمأمور وقال ما ينفعش نحط في زنزانة واحدة مسلمين مع مسيحيين، يلا من ايه ننقلهم في جماعة المسيحيين الى زنزانة صغيرة على قدهم ونفصلهم عن المسلمين. وقد حصل. وقالوا لي تحب تقعد مع المسلمين ولا مع المسيحيين؟ قلت لهم لي الشرف ان انا اقعد مع المسيحيين. فما قالوني مع اخواتي المسيحيين الى سجن زنزانة صغيرة. وطبعا الاخ نبيل بسادة كان معايا فيها، وهذه الزنزانة كان حولناها من زنزانة إلى كنيسة، وبقينا أنا والأخ نبيل والأخ رشد نصيب والأخ مهيث والأخ جرجس اللي هو أخو الراهب اللي سجل الشريط. المهم المجموعة دي حولنا الزنزانة إلى كنيسة، وكنا بنقعد نقضي وقتنا في ان احنا نصلي ونقرا الكتاب المقدس ونفرح بالرب يسوع المسيح، ولم اشعر ان انا مسنون ابدا. حسيت ان انا في وقت اخواتي وهي الحقيقة أقدر أقول أنا ما كنتش في سن. أنا حسيت بأنه فعلا بيختلف المرة دي عن السجن اللي فات، المرة دي في وسط إخواتي، المرة دي بنفرح بالرب يسوع المسيح، بنرتب بنقرا كل ليلة لازم نقرا 150 مزمور. وكان الأخ موريس ربنا ينيح روحه كان أخ مبارك مبارك جدا، وكان يفسر لنا في كلمة الله ويعزينا بكلامه. وكان أي واحد مسيحي يعني يقبض عنه أو يجيبوه أو يعتقدوه فكانوا يقولوا روح عند اخواتك، فكانوا يجيبوه علينا بقى معانا. وبكده بقى يعني حسيت فعلا ان انا مش مسجون. صحيح يمكن البعض يعني كان بيبقى متألم من الحبس او من السجن، لكن وجود كنا حاسين بوجود المسيح معانا والروح القدس كان مالك زنزانة، لدرجة ان احنا كنا فعلا بنحس بوجود الرب يسوع المسيح معانا، وده كان مصدر تعزية لينا. وقعدوا على كده لغاية شهر لغاية العيد، عيد المجد. والحقيقة احنا كلنا احتفلنا باسبوع البصخة في الزنزانة، وكل اخ كان يعني ياخد خدمة ويقرأ في الكتاب ويفسر ويشرح، يعني كأننا في الكنيسة بالضبط. ما فيش فرق بين احنا في الكنيسة او في الزنزانة، لان حيث ما اجتمع اثنين او ثلاثة اكون في وسطهم، فكان المسيح في وسطنا والرب كان بيعزينا. المهم بعد العيد هما بقى خرجوا كالإخوة وخدوا أفراد، وأنا بقى فضلت لوحدي في الزنزانة. بعد كده كان يقبضوا اللي كانوا يتقبض عليهم من المسيحيين كانوا يجيبوهم معانا. والحقيقة المجموعة التانية اللي جت كانت معظمها مجموعة شباب مراهق وما كانوش يعرفوا حاجة عن المسيح، فربنا استخدمني إن أنا أوصل لهم كلمة البشارة وكلمة المسيح ليهم. وكانوا طبعا في حالة وسعى لها، لكن أنا يعني الرب استخدمني إن أنا أكلمهم عن الحياة الأبدية وعن الحياة المسيحية، وبدأت أعظهم وربنا استخدمني في تغيير هؤلاء الشباب. والحقيقة يعني خرجوا بعد كده كل واحد حب شهرين ثلاثة وخرج وأنا قاعد. والحقيقة راحوا وأديتهم العنوان بتاعي وراحوا للمدام وقالوا لها إحنا صحيح مسيحيين بالاسم، لكن إحنا عرفنا المسيح من خلال الأخ يوحنا، فإحنا قضينا معاه مدة عرفنا عن المسيح وعن خلاص الرب يسوع المسيح وعن عمل النعمة، وإحنا دلوقتي هنروح الكنيسة وهنتناول وهنقرا الإنجيل، واتغيرت فعلا حياتهم وصاروا في المسيح خليقة جديدة، لأنهم عمرهم ما سمعوا كلمة عن محبة المسيح ولا عن فداء المسيح، لأنهم كانوا شباب مسيحي طايش بعيد عن الكنيسة. لكن نشكر الله أن الرب استخدمني في وسطهم علشان أكلمهم بكلمة الحياة، وأعتقد أن ربنا وداني سيدنا أبو زعبل عشان أؤدي هذه الرسالة وأنا في القيود، وهذا شرف لا أستحقه. المهم المدام كانت طبعا في خلال 14 شهور، في خلال ال10 شهور دي بتعمل تظلم والتظلم يرطب يرطب لغاية ما بعد 10 شهور أحد المحامين قال لهم إن قوانين الطوارئ بتقول إن الإنسان المعتقل بدون أي أسباب ولا يزيد مدة اعتقاله عن 6 أشهر، ده قانون الطوارئ، وبما ان هو قضى 10 أشهر فأنا أطالب بالإفراج عنه، ولا سيما ما فيش أي دليل ضده ولا أي جرم ولا أي جرم جنائي ارتكبه. المهم بعد 10 شهور خدت إفراج بكفالة، وطبعا نظام الإفراج إن لازم الأول بعد ما يفرجوا عننا نروح على مباحث أمن الدولة في لاظوغلي في المقر الرئيسي، وهناك في لاظوغلي يا إما يخرجوا عنا ونروح بيوتنا يا إما يجددوا اعتقالنا. إحنا خرجنا من سيدنا أبو زعبل حوالي الساعة 9 صباحا، على ما وصلنا أمن الدولة في لاظوغلي فيما بين حوالي 10 10 ونص، واللي كانوا معايا أفرجوا عنهم وأنا مركب ثاني. ومضى الوقت، وطبعا الأهل والمعارف عارفين إن أنا خدت إفراج وأفرج عنهم، قعدوا ينتظروني وينتظروني إن أنا آجي مجيش. ومر الوقت لغاية ما وصلنا للساعة 10 بالليل وانا ما خرجتش من مباحث امن الدوله في لاظوغلي. فالمحامي اتصل بامن الدوله وقال لهم الاخ يوحنا خد افراج وخرج من الصبح، سالنا عليه قالوا ده خرج من السجن من الساعه 9 الصبح وبقينا الساعه 10 بالليل ولسه ما خرجش من عندكم، ايه الحكاية؟ قالوا له احنا بنعرض، ما نقدرش نكتب عنه على طول، بنعرض الامر على وزير الداخلية، ووزير الداخلية هيشوف اذا كان نجدد اعتقاله او نفرج عنه. فاحنا بننتظر امر وزير الداخلية هيقول لنا ايه. فطبعا المحامي قال لهم مش كفاية ان هو يعني قرب على سنة محبوس واخد افراج واندفعت الكفالة، كفالة 1000 جنيه في الوقت ده سنة 89، يعني ايه ده، يعني الراجل عمل ايه ده كله يعني علشان تبهدلوه البهدله دي كلها؟ ده المجرمين الحراميه القتله خدوا افراد وروحوا بيوتهم، وده قاعد يعمل ايه؟ حاسينه ليه؟ ايه يعني ما صحش الكلام. المهم فيعني احد الضباط في مباحث امن الدوله يعني اقدر اقول يعني يمشي فيه الرمق من الانسانيه، فيعني قال لمحمد شوف احنا لنا السلطان في المباحث عن الدولة ان احنا نجدد اعتقاله او نفرج عنه، بس وزير الداخلية مشترط عليه شروط، يجب قبل ما نفرج عنه لازم يتعهد لنا على هذه الشروط. الورد احنا تحت امركم اشرط زي اشرطوا زي ما انتوا عايزين. قال ان هو اذا اطرد معاني يقعد في البيت ما يخرجش من البيت. ماشي، لو اتلقيناه في الشارع بعد الغروب هنعتقله. ماشي، ما يروحش الكنيسة غير يوم الحد يحضر القداس ويخرج، ما يسلمش على حد من الكنيسة للبيت ومن البيت للكنيسة. ماشي، ما يقولش اختباره. ماشي، ما يقولش ان انا كنت وبقيت. ماشي، ما يوقعش على منابر الكنائس. ماشي، ما يزورش اي نشاط. ماشي، كل الكلام. ما يغادرش القاهرة الا باذن مننا ويقول لنا مسافر رايح فين ورايح لمين ورايح عشان ايه. ماشي، ومضيت على كل هذه التعهدات. يعني افراج افراج، لكن اهو يعني حجر على الواحد، لكن اهو في بيتي. فمضيت على كل هذه الشروط، واخيرا كنا وصلنا لنص الليل الساعه 1:30 بالليل. طبعا ما فيش مواصلات علشان خاطر اروح من الرزوق للعين شمس. فتفضل سياده المحامي ووصلني لبيتي، وصلت بيتي الساعه 3 مساء. ويعني دي يعني ادي نهايه المطاف. ووجدت فعلا انه عاد النصر، خلاص اصبح حبقى عرضه للبهدله. كل ساعه تعالى، كل ساعه روح، وكل شهر تعالى كلم سياده الرائد فلان والرائد علان ويرفعوني في امن الدوله في الساعات عشان يقول لي كلمتين ما يستغرقوش 5 دقايق يقعدني فيهم من الساعة 10 الصبح للساعة 5 مساء عشان كلمتين هايفين. إذلال وإذلال وإذلال. فربنا طبعا سمح لي بإن أنا أغادر البلد و يعني وأنا نصر عزيزة عليا.